إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع. واحنا مش ان هنا درس مش قهوة، هنا درس غير كده ما ينفعش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الخميس الثامن من جمادى الثانية لعام 1434 من الهجرة الذي وافق الثامن عشر من شهر إبريل لعام 2013 من الميلاد، ودرسنا هو الثامن بعد الثمانين، 88 من دروس شرح كتاب معارج القبول. ولازال الكلام متعلق بهذا الشرط الأصيل الذي هو أصل الشروط وجامعها، والذي تتفرع منه جميع الشروط، والذي تقوم عليه العبودية، وهو المحبة. لازال الكلام متعلق به. قبل أن أستكمل الكلام، أحب أن أنبه على موضوع مليونية الغد، وأنها من الأمور الواجبة علينا، الأمور الواجبة علينا. أنتم ترون أن القوم قد تزيلوا وناصبوا المسلمين، أو وناصبوا كل ما هو إسلام العداء، تفرق شملهم إلا علينا، تمالأ القضاء مع الإعلاميين، تمالأ القضاء والإعلاميون مع الشرطة، تمالأ الثلاثة مع الدولة العميقة، من باب أنهم جمعوا أمرهم وبيتوا أمرهم بليل على ألا تقوم يعني لأي مظهر إسلامي أو لأي مشروع إسلامي قائمة. وبالتالي توجب على المسلمين الذين لا يملكون بعد فضل الله عز وجل وبعد حسن التوكل على الله عز وجل إلا أنفسهم، من باب كما ذكرت في المبادرة التي أسأل الله أن يجعلها قبول وأن يعني يحققها في الواقع، حتى وإن كانت في ظن البعض أحلام، فليس على الله ببعيد، وكل شيء على الله هين. لماذا؟ لأنه قدير، لأنه على كل شيء قدير. يعني موضوع أنه أننا لم يبق لنا إلا أنفسنا بعد التوكل على الله عز وجل، ويعني لعلنا ننال معيته سبحانه وتعالى وألا يتركنا لأنفسنا ولا لأعدائنا، فهذا أمر مهم. يعني هذه المسألة تدخل ضمن ما قال موسى عليه السلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فموضوع المليونية بتاع غد ده، باعتبار أنها في مواجهة الفساد القضائي الذي تمالأ مع الفساد الإعلامي، والذي تمالأ مع الفساد الشرطي، والذي تمالأ مع فساد جهاز الدولة العميق، كل هذا ينبغي أن يعلمنا أننا مطالبون بأن نحافظ على تلك النعمة التي أنعم الله بها علينا، وهي نعمة الحرية التي لولا فضل الله عز وجل وبمنه علينا بهذه النعمة ما كان لنا أن نجلس هذا المجلس أو تكون هناك سبل للدعوة، ويكفينا هذا. لو لم يبق لنا من هذا الأمر إلا وجود سبيل للدعوة ويستفيق المسلمون ويخرجون من كبوة السياسة ويفيقوا من خزوق السياسة الذي يعني نسأل الله العافية وكذا أن يعني يودي بنا، والذي مزقنا وفرقنا وقسمنا قسمة الظهر يعني التي تصيب الجسد بالشلل، يعني لو لم يعني إلا لعل المسلمون يعني يفيقوا من هذا الأمر. فالمسلمون لو لم يكن لهم ولو لم يستفيدوا من هذا الأمر إلا أن يجدوا سبيل الدعوة ويهتموا بها ويقوموا في الناس داعين فيهتدي الناس بهم ويكونون يعني مبلغين عن رب العالمين لكفى بها نعمة، لأن هذا من أكبر أسباب مناصرة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلحا مع الكفار كان ظاهره أن الكفار أعلى وأنه هو الأدنى، ولكنه علم من ربه لأنه يوحى إليه أن هذا سيكون فيه من الخير، ولم تكن هناك فائدة في صلح الحديبية بالإضافة إلى هدنة القتال وهدنة الحرب بين المؤمنين والكافرين، لم تكن هناك فائدة إلا مكنة المسلمين من الدعوة. فدخل في الإسلام في نحو قرابة 20 شهر من زمن الحديبية إلى فتح مكة، دخل في الإسلام أكثر من 20 ضعف، يعني إن كان عددهم 1000 صار عددهم أكثر من 20,000. أنا لا أذكر الأرقام لكن أنا أعرف الأرقام بس لا تحضرني الآن كيف كان حالهم أو كيف كان عددهم تقريبا يوم الحديبية، وكيف كان عددهم بسبب الدعوة بفضل الله تعالى التي استفادوها من هذا الصلح إلى أن فتح الله عليهم مكة. فكانت أكبر نعمة حصلوها من هذا الصلح الذي ظاهره عذاب كانت مكنتهم من الدعوة إلى سبيل الله التي نحن نفرط فيها. موضوع الدعوة دلوقتي بقاش لي قيمة عندنا، يعني كل ملهاش لي قيمة، الحزب لي قيمة والعمل السياسي لي قيمة والاستعداد للانتخابات لي قيمة، أما الدعوة ملهاش قيمة، بدليل أن الدروس الناس بتحضر ايه 5 6 10 20 كلام فارغ، المعاهد والدورات العلمية والناس بتحاول تعمل جهد لكن الناس خلاص يعني تفلتت، بالرغم من أنهم ينبغي أن يعلموا أن أعظم أمر أنعم به عليهم بعد الإسر والأغلال التي كانت علينا هي مسألة الانفراج في الدعوة وفتح أبواب الدعوة التي تمكن المسلم من التعلم ومن التربية ومن القوة في الدين ومن معرفة ما له وما عليه وزيادة الإيمان التي تترتب على العلم وتترتب على الفهم وإزالة الجهل الذي يجعل الإنسان في ظلمات والتعلم الذي يورث البصيرة حتى يكون على بصيرة فيسير في طريق ربه ببينة، هي دي المكاسب الحقيقية. لأنك إذا مت بغير بصيرة مت كالبعير، وإذا مت ببصيرة مت على سبيل نجاة مهما كانت ذنوبك. الفارق بين الفائز وغيره مش ترك الذنوب أو عدمها أو أن ده بلا ذنب وأن ده مذنب، لا أبدا، الفارق هو البصيرة، الفارق الذي يفارق بين الناجي وغير الناجي هو البصيرة. فدي مسألة أخوانا بس ينبغي أن احنا نتفهم أننا مطالبون بأن تكون لنا وقفة في مواجهة جحافل الباطل التي بيّتت الأمر وأعلنته دون مواراة دون حياء ببجاحة وفجور لا إسلامية لا دينية، يعني لا للمشروع الإسلامي لا لأي حاجة دين لا لأي حاجة دين، لأنهم من جهة القضاء أي شيء أي أحد يتبع الفريق اللاديني تكون القضاء لصالح، وأي أحد يتبع الفريق الديني يبقى القضاء سيف عليه. الإعلام أي شيء متعلق بالدين يكذب عليه، تنشر في حقه الإشاعات، يسخر منه ويستهزأ، يصور بأمقة الصور وأحطها حتى النفوس تشمئز من أمر الدين، عم ده يتريقوا علي، ده بيسخروا مني، ده يحطوني، ده يخلوني نكتة، ده يخلوني مسخة، فينحط قدر الدين في النفس. وينحط قدر أهل الدين في النفس، وينحط قدر حتى ولي الأمر، لأنه كثرة السخرية بشيء بتجعل النفس تزهد فيه وتجعل النفس تنظر له بقلة. فدي مسألة لم ينبغي أن احنا نفهم أننا مطالبون بالمواجهة، ونحن لا نملك في المواجهة إلى تكسير السواد. فالمليونية الغد الذي لا يذهب إليها آثم، الذي لا يذهب إليها آثم من جهة إيه؟ من جهة أنه ترك فعل ما لا يملك غيره، وهو أن يملك نفسه بتكثير السواد مع غيره في مواجهة جحافل الباطل. ولي رجاء في الله عز وجل أن يهدينا ويبصرنا بأن لا نكسر الطعن في بعضنا. هناك من الناس من يقع منهم ما يشيب له الولدان جهولا، هناك من الناس منا من فريقنا من تحت عباءتنا من داخل قميصنا ما يصدر منهم ما لا يسر إلا الكفار، لكن هذا أيضا لا يعطينا الرخصة في أن نكثر الطعن فيه، لأن ده يا أخوانا بيمر النفس فعلا. يعني نسأل الله أن يفرج همنا وينفس كربنا، لأن ده بيورث الملل. طول ما أنت قاعد عمال تقطع في نفسك، طول ما أنت عمال تبص في دراعك وتدفع دراعك وتتنقص في دراعك، جزء منك جزء منك. فالأمر إيه؟ يعني لا يحتاج إلى ذلك. نتابع الكلام، اقرأ معاه في الكتاب. قال: وفي كتاب الحجة بسند صحيح لازال المصنف رحمه الله يدلل على أركان محبة الله، وهي خمس أركان محبة الله، وهي خمس. ما هي؟ قول: تقديم محب الله على محب النفس، وأن يبغض ما يبغض. هو بيتكلم واحد بس، يتكلم واحد بس بس. وموالاة من والى الله عز وجل، ومعاداة من عاد الله عز وجل. أربعة. الخامس لا، اتباع النبي. اتباع النبي. فهو يدلل، لازال المصنف رحمه الله يدلل على ماذا؟ يدلل على شرائط وعلامات وضوابط وقيود وأركان محبة الله. يقول: في كتاب الحجة بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا الحديث تجادل الناس في تحسينه أو تضعيفه، لكنه الأصل فيها أنه ضعيف، سند ضعيف، لكن معناه صحيح. معناه مأخوذ من قوله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله. نحن عرفنا أن المتبع أمران، إما الحق وإما الهوى، إما الحق وإما الهوى. طب لما أنا بتبع الحق، هل الهوى بيموت؟ يعني أنا دلوقتي عندي هوى ولكني أريد اتباع الحق، ساعة أختار الحق وساعة أتبع الحق، هل الهوى بيموت؟ الهوى لا يموت، موجود. ما اللي بيحصل له؟ لا، بيتقيد، بيتلجم. يعني أنا دلوقتي وأنا ماشي في الطريق، طريق العبودية، طريق الحلال والحرام، طريق الحق والباطل، طريق أخطاء موالاة من أوالي ومعاداة من أعادي، وحب ما أحب وبغض ما أبغض، طريق أن أفعل ولا أفعل، الهوى موجود. فالهوى بيقول لي اعمل كده اعمل كده، فانا بختار الحق. ساعة ما بختار الحق بعمل ايه؟ بألجم الهوى. يبقى انا كده في هدى ولا في ضلال؟ في هدى. ومن اضل ممن اتبع هواه في غير هدى من الله. لو هو ما اتبعش الحق هيبقى عمل ايه؟ هيبقى غلب الهوى على الحق، فصار الحق ادنى. الحق مش هيموت، الحق باعث الحق فيك مش هيموت، بس هيبقى اللي غلب مين؟ الهوى. فلو واحد عل الهوى يبقى ده مفيش اضل منه. ليه؟ لانه مصيبته مصيبتين. من اتبع الهوى وقع في خطر، في خطرين. الاول انه اتبع ما لا يتبع، اتبع لأنه محذر، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى إذن في نهي صريح عن اتباع الهوى. يبقى إذن من اتبع هواه وقع في خطر اتباع الهوى الذي هو محرم، صح؟ طب والخطر الثاني؟ تدنية مقام الشريعة، اللي هو تدنية مقام الحق. لأن الحق مكانه فين؟ الحق أحق أن يتبع، الحق يعلو ولا يعلى عليه، صح؟ يبقى إذن وده مأمور به. يبقى أنا من جهة وقعت في نهي اتباع الهوى الذي أنا محذر به، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى إذن هنا هي صريح. والأمر الثاني إن بدل ما جعل الحق هو الأعلى، وبدل ما جعل الحق هو الذي يقود الهوى أو يلجمه، جعل حصل إيه؟ حصل إن أنا دنيت مكان مقام الحق وجعلته أدنى، فهم؟ وهو ده اللي ممكن يوصل للكفر. أما بيتبع الهوى ممكن يرجع يندم ويرجع تاني يروح معلي الهوى، لكن لما بيتبع الهوى مرة والتانية فيقسو القلب، فيبدأ إيه؟ يبدأ يزدري الهوى الحق أو يعرض عنه أو يقسو قلبه عليه، فهم؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تن الهوى مقدم عندهم من غير كفر لحد ما بيوصل من اتباع لإيه؟ أيوة، من اتباع لعبادة. احنا عرفنا ان الهوى اما تتبعه ده ليس كفر، واما تعبده. الامر يبدأ بالاتباع ثم يران على القلب ويستمرئ العبد تعلية الهوى وتدنية الحق، فإذا استمرأ تدنية الحق اللي يحصل يعبده. فشنا بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا. يبقى هيموت؟ مش هيموت، أمال هيبقى إيه؟ مقيد. ماشي ورا الحق، ماشي ورا الحق. وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، هو الخبر عن الله، والأمر بما يحبه الله ويرضى، والنهي عما يكره ويأباه. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه، وإن كان ذلك مخالفا لهواه، كان مؤمنا حقا، كان مؤمنا حقا. ولذلك الأصوليون بيقولوا إيه؟ بيقولوا الشريعة لم تأتي لمنع وجود الهوى في النفس، ولكن جاءت لإخراج المكلف عن داعية هواه. الشريعة لم تأتي لمنع وجود الهوى، ولكنها أتت لإخراج المكلف عن داعية هواه. واضحة؟ يعني الشرع بيقول لك شيء، إلغي الهوى، موته، لا، ولكن يقول لك إيه؟ ما تمشيش ورا الهوى. الشريعة لا تأمر بقتل الهوى، ولكن تأمر بتقييده، فهم؟ إياك أن تكون تبعا لها، إياك أن تكون تابعا مؤتمرا بأمر الهوى. ليه؟ لأنه جاء التكليف عشان يخرجك من داعية الهوى، إنه هو اللي بينادي عليك، هو اللي بيأمرك، هو اللي بيطلب منك الامتثال، فهم؟ بل تحول هذه الدائرة أن تكون، أن يكون أمرك، أن تكون طاعتك، أن يكون امتثالك للإيه؟ للشريعة. وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ ولذلك الحديث ده أشار لمعنى، وبرضه له مأخوذ من الآية، أعلى مراتب الإيمان هي أن يصير الهوى هو الحق. يعني انا وانت بنعمل ايه عشان احنا تعبانين؟ عمالين كل ما الهوى يجي كده او كده نحط له كمامه نلجمه بالحق، لكن هو ساعات يجي كده مننا، يفر مننا كده، يجري مننا كده، تبقى عمال تمسك فيه زي ما يكون بتمسك في رجل تقيل، فعالي طوحك شمال ويمين مش عارف تكتفه، يعني بتحاول. انما يوم ان يكون ها الهوى هو الحق، وصل الى انه الهوى بقت تهوى الحق، فبقى هواك في الحق ك كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن المحسنين، ها، أن يصير إيه؟ الحق هو الهوى، الحق هو الهوى. يبقى هنا معنا وصل لإيه؟ لتمام الإيمان، ما بقاش فيه مقاومة. لأن المقاومة بتعمل إيه في العمل؟ يعني إيه واحد بيعمل عمل في وجود هوى وبيعمله عمل شرعي وبيعمله شرعي، وجود الهوى بيعمل إيه في العمل؟ لا يبلغ الإحسان، صلاتي مش صلاة المحسنين. ليه؟ لأن موجود فيها مقاومة هوى، فهم؟ امتى تبقى صلاة محسنين؟ لما الهوى يبقى ايه؟ لا يقاوم، ملوش مقاومة. ده انا بالعكس، ده انا بستهوي الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فعندما تستهوي البر يبقى معنى ذلك انه مفيش نقص في عبادتك، تبقى العبادة عبادة مين؟ المحسنين. ما عبادة المحسنين اعلى العبادات، وعبادة المؤمنين اقل منها، وعبادة المسلمين اقل منها، فهم؟ فعندما تكون محسنا يبقى ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انعدمت مقاومة الهوى، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ صار هواك في الايه؟ في الحق. ففي بقى في بينك بين الهوى والحق ايه؟ ها؟ توافق، مش تعارض. احنا في كل حاجة بيننا وبين الهوى، تنام الفجر يأذن، انت مؤمن وبتحب تصلي الفجر، بس يقعد يقول لك ايه ده على الاقامة تلت ساعة، ده كمان المسجد اللي ورانا ده بيطول شوية، ده يعني عمال ايه، تحس انك انت عمال، فهم؟ وبعدين طب شوية، طب مش عارف ايه. لماذا؟ لانك بتقاوم. وطبعا ده شيء من البر، محدش يفهم كلمة مقاوم دي معناه انه ذنب، لا، انا اقصد اقول انك لما تنظر لنتيجة العمل، فالعمل بالطريقة دي لو كان 80%، طب العشرين الفاقد دول جم منين؟ لو كان العشرين الفاقد دول بطلان في العمل، يبقى العمل كله باطل. انما ليه؟ هي قلة جودة وليست بطلان. جات منين قلة الجودة؟ من مقاومة الهوى. فلما يبقى العبد لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اما تبعية تقييد واما تبعية توافق. يعني اما انك انت بتقيد الهوى بالشرع فانت مؤمن، واما ان انت وصلت لمرحلة ان بينك بين الحق والهوى بتاعك ايه؟ توافق، بقى هواك والحق متوافقين، يبقى معنى ذلك ان انت صرت محسنا. نسأل الله ان يرزقنا ذلك. وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا حقا، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك، يعني سوى الحق، اكتب جنب ذلك الحق. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والبغض فيه. سند ضعيف، الرواية دي سند ضعيف، لكن ثبت بروايات صحيحة، من أحب لله وأبغض لله إلى آخر الحديث، فهي المعنى صحيح بنصوص صحيحة أخرى، لكن الرواية دي بهذا اللفظ ضعيفة. وده معناه ايه؟ معناه ان اصل عرى الايمان كلها، او اصل الشروط لا اله الا الله، واصل العبودية هي ايه؟ هي الحب. الحب، لان الحب اذا تعلق بالله عز وجل فصرت تدور في فلك محبته، تولد من ذلك زي ما كلمنا مرات ومرات، عشان بعضكم بيحس ان انا رغاي وبقعد اعيد في الكلام 100 مرة عشان افهم، انا بعيده كتير عشان افهم، انه ايه؟ الحب يتولد منه الخوف، نتيجة لانه المحب معظم، والمحب القلب تعلق به، فصار القلب لما لو شفت انت اي واحد بيحب واحد جدا، لو شفت واحدة بتحب زوجها جدا جدا، تبقى دايما مرعوبة انه يزعل، مرعوبة انه يتضايق، فاذا تولد من حبها خوف، ليس خوف بطش ولا خوف قهر، انما خوف حزن المحبوب، او خوف مصاب النفس بمكروه من المحبوب، ثم يتولد من المحبة واستحضار ما عند المحبوب من جميل الرجاء. ف فدائما يرجو رضا، يرجو عطايا، يرجو جودة، يرجو كرمة. يبقى إذن أصل ده كله هو إيه؟ الحب. الحب. ودايما تتذكر كلمة ابن القيم لما بيقول العبودية كالطائر، رأسها المحبة وجناحاها الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس فلا قيام لها، ماتت صح؟ يتقطع رأسه مات، وإذا مهض جناحاها ما بقاش عجزه فتكون خاملة، تبقى صح. عبودية موجودة بس ملهاش قيمة، لا تحدث أثرا، زي واحد مش كافر لكن وكأنه قريب من الكافر، لا قيمة، لا يحدث في دينه شيء، لا ترى عليه من نور الإيمان شيء، لا في قول ولا في عمل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله، وطبعا ترتب على ذلك ووالى في الله وعاد في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك. من أحب في الله وأبغض في الله، أحب تسوي والى، فولذلك قال ووالى بالله ثمرة، وعاد في الله اللي هي مقابلة للبغض، وأبغض في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، تصير وليا من أولياء الله بذلك. لماذا؟ لأنك بذلك حققت صلب الموالاة، وصلب الولاية له اللي هو ايه؟ الحب. حتى صرت لا تحب إلا ما يحب، ولا توالي إلا ما والى، ولا تبغض في مقابل محبة لنفس الانفعال، لأنه الضدين اجتمعان، ولا تبغض إلا ما يبغض، ولا تبرأ إلا ممن برئ. يبقى أنت أقمت أصل الموالاة، فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، هو بيقول يعني أن المعاني دي فقدت إلا قليل، لأنه صارت أكثر مؤاخاة الناس. وانت نفسك تشوف مين منا لما بيكون لا بينه بين واحد مثلا بينه بين معارفه، لا في بينه وبينه مال، ولا بينه وبينه تجارة، ولا بينه وبينه زمالة عمل، ولا بينه وبينه مصالح معينة مشتركة في وظيفة أو غيرها، ولا بينه وبينه مثلا ملك مسكن أو ملك مشروع، ثم يمرض أو يطول به بعد، مين بيخبط على التاني ومن غير أي علاقات بس يعرفه، مش إن هو ماشي في الشارع كده ولا ما اطلع البيت ده أخبط على حد، لا يعرفه. من يطرق باب الآخر حبا في الله، لابد أن يكون. انظر في المقابل اتنين شغالين مع بعض، تليفوناتهم بترقع بتنفجر من كتر الاتصالات، الباب بيتخرم من كتر التخبيط، فهم؟ رجله بتحفى من كتر ما هو رايح جاي، عشان بينهم ايه؟ شغل او تجارة او ملك او عمارة او اي شيء، فتحس انهم اخوة يعني، وايه بقى؟ واصحاب بعض، اصحاب بعض ما يسيبوش بعض ابدا. ليه يا عم؟ في ايه؟ في الدنيا. واحد يقول يعني هو ده كفر؟ لا مش كفر، لكن فقد الاولى وابراز الجهد واستعماله فيما لا يعود عليك بخير. لما انا رايح جاي معاك وزائر واكل وشارب واحمل لك طعاما وتحمل لي طعاما وزورك في المستشفى واقف جنبك طول النهار عشان انت تشتكي في العمل، او زميلي في 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 في, في الوظيفه او ما شابه، جهد لا يعود باجر. ولكن اذا ما طرقت بابك لا لشيء الا لله، خلت الامور دي تماما واخترتك بالرغم من ان انت فقير وانا اكثر منك مالا، فيش بيني وبينك شغل، مش بيني وبينك شيء، يبقى ده جهد استثمرته فيما يعود عليك بالخير. يا اخوانا احنا راس مالنا عمرنا، ساعه ونص ساعه والليل والنهار هو ده عمرنا. اذا كنا بننفق منه شويه في الصلوات ربع ساعه كل فريضه، وإذا كنا بننفق منه بعض الوقت في مثلا إذا كان لك ورد بتقرأه، وإذا كنا بننفق منه مثلا في شيء معين بتفعله، ها بيبقى بقية العمر في إيه؟ أكثر ما ننفق في دنيانا، صحيح بلا حرام إذا كنا الحمد لله نتقي الحرام، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يتقي الحرام، لكن في دنيا، في دنيا لما بنسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير منا بيحملوا على الناس اللي قاعد على القهوة، واللي قاعد على النواصي، واللي بيدور على الوقت يرميه في الشارع، واللي بيدور على مزبلة يحط فيها الوقت بتاعه من كتر ما هو مش لاقي يوديه فين. لا، انت ايضا مغبون في وقتك، بمعنى يوم أن يكون غالب عمرك، غالب وقتك، غالب يومك في دنيا حلال، يبقى أنت مغبون، لأن هذا كله لن يعود عنك في الآخرة شيء. واحد يقول لي ليه؟ من الحمد لله بأدي زكاة مالي، يبقى ده هيعود عليك اللي هو زكاة مالك، أو ساعات بتصدق، ماشي، يبقى دي اللي هتعود عليك. إنما بقية الوقت استعملته في دنياك هو ده. عشان كده لابد انك انت تتميز وتسابق، فهم؟ واهم حاجة لما في ده كله ما تبقاش فيه، حافظ على انفعال ده، فخلي محبته ما بتاخدش وقت، مولاته، غيرته تكون في الحق، وخلي بغضه وغضبه وتمعره يكون في الحق، بحيث لا ينشرح إلا لما يحب الله، ولا ينغلق ولا ينقبض ويغلق إلا فيما يبغض الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وخد بالك من التعبير، فإنما تنال ولاية الله بذلك. لما أنت تبقى من أولياء الله يبقى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. من هم الذين آمنوا؟ الذين يحبون في الله ويبغضون في الله ويوالون في الله ويعادون في الله. وكانوا يتقون، كانوا يستمرون في أقوالهم وأعمالهم على هذا الأصل، بحيث أنه ما يخرموش لدنيا ولا لشهوة. تيجي تقول له أنت ليه بتحب الكفار، ولا مثلا جلدتك معاهم، ولا المفروض تكون حق سيف في الحق، فتجده ايه؟ يعني يعتذر بالدنيا، يقول نخشى ان تصيبنا دائرة، يقول والله معنا معهم مصالح، والله معنا معهم دنيا. وقد اصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على امر الدنيا، وذلك ليجدي على اهله شيئا، وذلك ليجدي على اهله شيئا. ليه يا عم؟ ده الراجل تعبان ورايح وبيشتغل، والصبح بيروح الوظيفة الساعة كذا وبيرجع الساعة كذا، والمواصلات والتعب، وبيعمل ده وبيعمل ده وبيسوي ده ويسوي ده. طبعا إذا حقق منها بعض المطالب المشروعة وكان له في ذلك حسبة تنبني على إقامة مصالح لا تقوم إلا بذلك، لعل ذلك ينفعه لا شك. إغناء الأهل والأولاد ومنع السؤال عنهم، كفايتهم من حلال، قيام بواجبات المسؤولية. لكن حتى إن ضاق به الأمر لا يتسع في طلب الدنيا، لا يتسع في طلب الدنيا ويحافظ. لابد أن أنت تسأل نفسك، أنا عايز أخوانا كل واحد منكم يتعود يسأل نفسه، لله كم في عمري؟ وده من خلال لله كم في يومي؟ هو وحدة العمر يوم، صح؟ مش هنقول ساعة، مش هنقول دقيقة، مش هنقول ثانية، خلينا يوم. لله كم في عمرك؟ هو ده. إذا كان لله في يومك قدر، ها، يبقى دي نعمة كبيرة. ولو كان بقى القدر الأكبر يبقى هذا من الفضل، أن الله اصطفاك وبارك في أجلك وبارك في سعيك حتى جعل النصيب الأكبر من يومك له. هي دي. وطبعا واحد يقول لي ازاي بقى؟ هقول له بالتعلم، بالعمل لله عز وجل، بالدعوة، بإنكار المنكر، بالأمر بالمعروف، بالقيام على الخير، برعاية كل ما يمكن أن يرعى من مصالح المسلمين أو خواصهم، من البذل، من مشاركة أهل الفضل في سعيهم لله. لو واحد بيدعو ساعدته، لو انت بتعرفش تدعو ولا بتعرف تعمل حاجة، واحد بيدعو ساعدته وبقيت مساعد له، انت مشارك له في ذلك، لانه من اعان على بر ان كان له من الاجر كاجر فاعله. يعني اقصد اقول انه كيف يكون، او ما هي الابواب التي يصير لله فيك في يومك الكثير؟ كثيرة كثيرة، بس الفكرة كلها انه ايه؟ الله عز وجل لا يهدي لأبواب البر إلا من عزم على البر وصار عنده في ذلك همة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. خدها قاعدة، اكتبها عندك، احطها في دماغك، يعني خد القاعدة كده، أنا عايز أفتح لنفسي أبواب بر، أعمل إيه؟ أجاهد فيه. يعني إيه أجاهد؟ يعني أبقى حريص على أن يكون وقتي وعمري وجهدي فيه. طب أنا ما أعرفش غير حاجة واحدة، أمسك مصحف أقرأ فيه، أمسك مصحف أقرأ فيه، من باب مش إنك تقف على ذلك ولا يعني ولا غير، لا، ولكن من باب أجاهد فيما أعرف، ستجد أن الله فتح عليك بابا للعلم، بابا للفهم، بابا للدعوة، بابا للبذل. أي هتجد بقى ليه؟ لأنك جهدت فيه، فهم؟ لنهدي أنهم سبلا، طالما جهدت فيه سيجعل الله عز وجل لك من أبواب البر والخير ما يعود عليك بالخير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله وولى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية. يعني ابتلاهم، يعني اختبرهم. قل إن كنتم تحبون الله، الموضوع مش بالله، مش بالإيه، مش بالزعم، انتوا بتحب ربنا ماشي، لن نرد عليكم الدعوة ونقول لكم انتوا كذابين او صادقين، ها، لكن في علامة تدلل على صدق هذه الدعوة. كل قول زعم حتى يقوم عليه الايه؟ الدليل، صح؟ دي مسألة محسومة. ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقفنا مع هذه الآية طويلا، وهي رواية مرسلة، وقد روى غيرها عن ابن عباس، يعني هذه الرواية من رواية الحسن المرسلة، لكن روى أيضا بنفس المعنى عن ابن عباس. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث أخرجه البخاري: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل فقد أبى. قضية دخول الجنة يا إخوانا، ساعات النصوص بتحدث بعض الشبهات في تفكيرنا أو في كجزء كقضية عقدية. باختصار شديد، ما هو مدار الأمر في قضية دخول الجنة؟ هل هو على العمل أم على رحمة الله؟ عندنا نصوص بتبين العمل، زي هو من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني، وعندنا في القرآن: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وبعدين يأتي برضو نصوص في المقابل: لن تدخل نفسه، لن يدخل الجنة أحد بعمله، بعمله حتى تغمده الله برحمته. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا، حتى يتغمدني الله برحمته. فبقى هنا إيه؟ كأن في تعارض، يعني كأن في اختلاف، إزاي لا يدخل الجنة أحد عمله، وإزاي تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وإزاي من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، يعني يبقى يبعد. المسألة ببساطة شديدة جدا أن الله عز وجل لا يدخل الجنة أحد إلا برحمته، فالجنة فضل لا يستطيع أحد أن يبلغه بجهده، الجنة فضل لا يستطيع أحد حتى محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغه بجهده. يعني مسألة هات وخد، مسألة كشف حساب، مفيش واحد في المخلوقات كلها يقدر يوفي ثمن الايه؟ الجنة. لماذا؟ لأن العبودية التي يعبدها العبد في الدنيا هي دين على إيجاد العبد. أنت لما وجدت إنعاما، مش كده؟ ربنا خلقني في غير ما تخلقش، أنا كنت نسيا منسيا ثم قدر الله وجودي في الدنيا، فوجودي إيجادي وتكويني فضلا عن هدايتي فضلا وفضلا وفضلا بما لا ينتهي. كل ده انعام يجعلك مديون. انت دلوقتي مديون، فبتحاول تقوم بدور العبودية من باب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأنك مهما اجتهدت، ها يعني لو قلنا مثلا، لو قلنا يعني كده مجازا، أخرك مع الاجتهاد الكامل المطلق ومع الشغل بنسبة 100% أخرك توفي الدين، فهم؟ ده مش هيحصل، بس يعني مثلا يعني. يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه مهما اجتهد العبد ومهما جاهد في طريق العبودية اخره ايه؟ انه يسقط من الدين ولا هيوفي الدين. طب ودخول الجنة ما عندوش حاجة يدفعها، ولا حتى حاجة واحدة ولا حسنة واحدة، لانه الحسنات كلها كتير جدا جدا، واللي هو اجتهد فيها جدا جدا دي حاجة مش بتاعتنا، خلينا بقى مع اهل اجتهاد. هتبقى يدوب توفي الدين، يبقى بقى دخول الجنة. فلما اجتمع عليك الدين ودخول الجنة، يبقى معنى ذلك ان انت تعمل ايه؟ هتقف ما فيكش، يبقى لن تدخل الا بالايه؟ بالفضل. لن تدخل الا بالفضل، يبقى دي القاعدة الاولى. طيب الفضل ده بيتأتى لمن؟ يتأتى لمن صاروا في دائرة الفضل، لمن صاروا في دائرة الفضل. طب من الذي سيصلون في دائرة الفضل؟ أهل العمل. أهل الإيه؟ سواء العمل ده بقى هيوفي دينهم، هيبقى لهم حاجة يدفعوها في الجنة، مش هيبقى لهم حاجة خالص، المهم إن هم هيخشوا دائرة الرحمة بهذا العمل. تبقى المسألة مفكوكة. إيه هي؟ ان انت يقال دخلت الجنة بعملك من باب انك دخلت الدائرة التي سترحم وتدخل الجنة، مفهوم؟ فيبقى علاقة، يبقى ايه دور العمل؟ العمل لا يدخل الجنة، ولكنه يدخل الدائرة التي يدخل الله منها برحمته الجنة. وتبقى كده استقامت النصوص، مفيش اي جدل، اللي هو ايه؟ ان العمل يجعلني في الدائرة المرحومة، فهم؟ ثم هذه الدائرة المرحومة ينعم الله على أهلها بحسبهم بقى، منهم اللي يدخلهم في الأول الداخلين، ومنهم اللي يدخلهم بغير حساب ولا سابقة عذاب، ها؟ ومنهم 70,000، ومنهم مع كل 1000 70,000، ومنهم اللي يعذب عذابا يسيرا، ومنهم اللي هيدخل جهنم حتى يصير حمه، برضو في النهاية حتى ليخش جهنم ويصير فيها حمم، يعني يمتحش فيها يتفحم. نسأل الله ان يعافينا، نسأل الله ان يعافينا. اللي حيمتحشوا فيها ايضا يخشوا الجنة بايه؟ برحمة الله، صح؟ يبقى كل دول في دائرة الرحمة، منهم بقى اللي يرحم بقى بسبق، ومنهم اللي يرحم بغير سبق، المهم ان هم دول. يبقى بالتالي العمل يدخلك في دائرة الايه؟ المرحومين. يبقى من أطاعني دخل الجنة، يعني دخل في دائرة المرحومين الذين يدخلون. ومن عصاني أبى، إما أبى بمعنى أنه أبى أن يكون مع أول الداخلين، وهذا محمول على المعاصي التي ليست بكفر، وإما أبى يعني خرج من الدائرة، وده محمول على المعاصي اللي إيه؟ المعاصي اللي إيه؟ اللي إيه؟ الكفر، لا يدخل في الدائرة. وده بيان لماذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أطاعني غفر الله له ذنبه، من أطاعني رحمه الله فأدخله الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أبى أن يكون مع الذين سيرحمهم الله أو يغفر لهم. قال حدثنا محمد بن عبادة أخبرنا يزيد، حدثنا سليم وأثنى عليه، حدثنا سعيد بن ميناء حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا. مثل هذا الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم كخاتم الأنبياء أو كنبي أو كرسول الله، مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، مأدبة، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يوجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها لها أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. والحديث عند البخاري. يعني هذا مثل ضربه الملائكة يقربون المعنى فيما يتعلق بماذا؟ بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأتباعه، فيما يترتب على الإقبال عليه وقبول دعوته من النعيم المقيم، اللي هو يشبه المعنى الذي لخص في العبارة الأولى الحديث الأول أيضا هو عند البخاري. من أطاعني دخل الجنة، يعني من أجاب ندائي دخل الدار وأكل من إيه؟ من المأدبة، يعني نال من النعيم. ومن عصاني، ومن لم يوجب الداعي لا يدخل الدار ولا يأكل من المأدبة. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. يعني إيه؟ يعني إن محبة الله هي الأصل، ولو أقام العبد محبة الله على الوجه المشروع المنضبط من غير كتاب ولا سنة لقبلت منه. قضية جدلية. يعني لو احنا تصورنا تصور جدلي أن عبدا أقام محبة الله، أقام الأصل العقد المتعلق بالله دون الرسول ودون الكتاب، وأقامه إقامة منضبطة لقبل منه. واحد طبعا، أي واحد منكم هيسألني يقول إزاي؟ هناك فارق إنك تبقى فاهم القضية العقدية محفوظات، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو تؤمن برضو تبقى القضية العقدية عندك الإيمان بالله والإيمان بالرسول، إيمان بالكتاب، القرآن، السنة، كده كده تبقى محفوظات. إنما لو أنت ركبتها تركيب عقدي تفهم إن القضية أصلها هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أصلها إنزال الله المنزلة تليق به، لأن هو ليس معبود إلا معبود واحد، ليس معبود إلا معبود واحد، وليس رب إلا رب واحد، وليس إله إلا إله واحد. والقضية أنك أنت تقيم الأمر، أنت عبد وهو واحد رب، فهم؟ وبالتالي لو تصورني ده تم من غير رسالة من غير كتاب، يبقى العبد حقق المطلوب. السؤال بقى اللي ينبغي أن يطرح هنا، هل يمكن أن يتحقق ذلك بغير رسالة ولا كتاب؟ احنا هنفترض القضية الجدلية الأول من غير ما نجادل بعض، من غير ما تقعد تقول ازاي ومنين وفين، لا خلينا كده. يعني هنفترض، هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. لولا الله ما عرفنا الله، لولا الله ما عرفنا الله، ولولا الله ما عرفنا حقه، ولولا الله ما عرفنا شأنه. خلاص؟ طب عرفنا ازاي؟ عرفتنا برسالة ورسول، برسالة ورسول. لو أن ملكا من ملوك الدنيا له قلعة فيها ملكه، فيها قصره، لا يستطيع أحد أن يأتيه، وعرف الناس بأنه ملكهم وولي أمرهم وسلطانه عليهم، فهم؟ وأقروا بذلك، خلاص فين الملك بتاعكم؟ القلعة اللي في وسط البحر دي هو قاعد فيها. فكيف الناس تعرفه وتعرف أمره وهم خلاص ما فيش جدال، لا ينازعوه، هم لا ينازعوه، يعني مش بينازعوه في الملك ولا بيردوا عليه ملكه، لكن بقي ان هم ايه؟ يتسلطن عليهم، وبقي ان يعرفوا وجوه سلطانه، صح؟ يبقى كيف سيكون ذلك؟ الملك ده هيعرف شعبه ازاي؟ رعيته بكتاب مع رسول، صح؟ مرسوم من الملك اللي قلعته في وسط البحر، بيقول اعملوا كذا وسووا كذا، صح؟ هتضطر انك انت تقبل الرسول، ها؟ وتقبل الرسالة، من اجل ايه؟ من اجل تحقيق ما يريده الملك، صح؟ هذا الامر هو ده نفس الامر. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. يعني نحن لم نطع الرسول لانه له شأن خاص، فبيننا وبينه شأن خاص، ولكن بيننا وبينه هو ما امرنا الله به، ما امرنا، وليس لنا ان نعرف الله الا من رسالته، وليس لنا ان نعرف امره الا من رسالته، وليس لنا ان نعرف ما يحب عشان نحقق العبودية. احنا خلاص عرفنا ان احنا كل هدفنا، فلو بالتالي لو كان هناك جدلا طريق تتحقق به هذه القضية بغير رسالة ولا رسول وتحققت فعلا لفاز العبد، فهم؟ وإنما لا سبيل لعبد إلى ذلك إلا بالرسالة والرسول. ولذلك لا يمكن أبدا أن تقيم الأمة العبودية إلا من خلال الرسالة والرسول. لكن كون أن أنت تقول مدد أو ربنا في قلوبنا أو بس ربنا يقبل أو هو عظيم أو وتقعد بقى كده تدجل وتبقى عامل زي الدجال الأصغر، ده هذا لا يقدم ولا يؤخر. ليه؟ لأن أنت من أين تعرف له أمرا؟ من أين تعرف له شأنا؟ والله ما نعرف أبدا أن يد الله فوق أيديهم إلا لما علمنا ذلك، وما علمنا أبدا ولا كان لنا أن نعلم أنه مستو على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه إلا بما أخبرنا، صح؟ وما ندري أبدا أنه له أسماء عدة وصفات لا تحصى إلا بما أخبرنا هو، أو أخبرنا رسوله بما أخبره. ولذلك شدد أن الرسول ما ينطق عن الهوى حتى يعلم في الأولى والآخرة أنه مبلغ، أنه رسول. مش بيننا وبينه وضع خاص، يا رب احنا بيننا وبينك وضع خاص، وبيننا وبين محمد وضع خاص، لا، الوضع الخاص بيننا وبين ربنا فقط، ولكنه أمرنا من خلال الوضع الخاص اللي هو وضع العبودية أن نحب هذا فنحبه، وأن نقدره قدره فنقدره، وما أتاكم خذوه وما نهاكم ردوه، حاضر، فهم ولا لا؟ إن كنتم تحبون الله اللي هو الخاص اللي بيننا وبينه فاتبعوه، فاتبعوني يحببكم. يبقى دي قضية مهمة، أننا ما كان لنا أن نقيم الحب أو نقيم العبودية أو نقيم المحبة التي هي سبيل النجاة إلا من خلال الرسالة والرسول، الرسالة والرسول. لذلك الأمة ضيعت دينها من يوم أن فرطت في الرسالة والرسول، بقت ذكر القرآن حرج، وبقى ذكر القرآن تطرف، وبقى ذكر القرآن رجوع للوراء، وبقى ذكر القرآن تقطيع لأواصر المجتمع، وبقى ذكر القرآن يعني تمزيع لوحدة الوطن، وبقى ذكر القرآن تضيع لحق الأقليات، فلازم نغمض الطرف عن القرآن حتى نحيا. عايزين ناكل عيش وعايزين نعيش، مش عايزين مشاكل، والكلام في الدين بيعمل مشاكل سياسية كبيرة. خلاص، يبقى دافع المشاكل السياسية أولى من تقديس رب البرية. فبقى ما حدش يقدر يجيب كلام القرآن، حدش يقدر يطلع يتكلم بيه كده على ان ده الناموس الذي جاء من عند الله، حدش يقدر يتكلم بيه على ان دي الرسالة من الرب اللي احنا عبيده، نصارى عبيده، يهود عبيده، مسلمين كذابين عبيده، مسلمين منافقين عبيده، مسلمين صالحين عبيده، كله عبيده. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتي يوم القيامة فردا. وعبدا غير عباد، العبيد غير العباد، العبيد هم المملوكون المقهورون والعباد هم المختارون. عشان كده لما قال في الرحمن قال وعباد الرحمن ولم يقل وعبيد الرحمن، لان دول عباد، فالكل عبيده. ودي رسالة الرب، القرآن رسالة الرب هو دي، والرسول رسول حق من عند الرب، لم يدعي ولم يزعم. يبقى انا ماليش حيلة اطلاق. تقدر تعمل عبودية من غير رسالة ورسول؟ لو قلت يبقى بتجادل، يبقى بتجادل بالباطل، تدعي بزورا، صح؟ من اين لك؟ نحن لا نعرف ربنا الا بما عرفنا اياه. هو الذي عرفنا نفسه، هو الذي عرفنا نفسه كما حذرنا نفسه، فهذا امر لابد ان يفهم. عشان كده دي العلاقة الاساسية اللي بين ايه، اشهد ان لا اله الا الله، هي دي المرادة. مش مرادة محمد رسول الله، المرادة لا اله الا الله، دي قضية الوجود. طب ما اللي بقى والتانية دي؟ لن تتأتى ولن تقام الاولى الا بهذه، هذه ليست مرادة ولكن هي الطريق الذي يحقق المراد. هي المراد ايه؟ افراد الله ربا والها، هو ده المراد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيجد اي احد يتكلم كلمة كده معينة فيها اخلال بالمرادة كان يوقفهم. يجوا واحد ناس تقول له انت سيد ابن سيدنا، يقول على رسلكم انما السيد هو الله، انما انا عبد الله ورسوله، انما انا عبد. يعني عايز يقول لهم ايه؟ قضية المرادة هي افراد الله عز وجل الها وربا، افراد الله بمقام لا يشاركه فيه احد، لا يدنيه فيه احد، هو الرب، هو الاله، وانا رسول ابلغكم ذلك، اعينكم على ان تحققوا ذلك. يبقى محمد رسول ليست مرادة انما هي الطريق الاوحد، عشان كده جعلت معه لا اله الا الله، ده المراد. محمد رسول الله هذا هو الايه؟ الايه؟ طريق. لا اله الا الله هي المراد، محمد رسول الله الطريق، ما فيش غيره، ما فيش طريق تاني. ولذلك من ابتدع ضل، ليه؟ لانه سلك طريقا غير الطريق. ليه المبتدع هالك؟ لانه هو عايز يدعي انه عايز يحقق المراد بس من غير هذا الطريق. يبقى لا نجاة الا بامرين، انك تبحث عن المراد من ايه؟ من طريق واحد اللي هو بيسموه التوحيد والاتباع. فهم؟ الاتباع هو الطريق، والمراد من السير في هذا الطريق ايه؟ المراد اللي هو التوحيد. دي علاقة لا اله الا الله بمحمد رسول الله، بمحمد رسول الله. لازم تفهم كده، ما العلاقة بين الاولى هي المراد والثانية هي الطريق. ولذلك كان لزاما باتباعه، كان لزاما بمحبته، كان لزاما بان تأخذ ما فشدد الله عليك في ذلك، بل جعلها دليل محبته. فان لم تتبع فانت لا تريد احقاق اقامة المراد، لانه شأن الرب عز وجل يعلم، هو الذي يعلم بما يتحقق، هو الذي يعلم كيف تحققه. يعني الله عز وجل أمرك بالعبودية وأنت لا تعرف كيف تحقق العبودية، طب هو يعلم، هو الذي يعلم، هو اللي أمره، هو اللي يعلم، فدلك على الطريق الذي تحقق منه مراده، ما يريده منك. يا عبدي أنا أريدك أن تكون عبدا وأدلك على الطريق الذي تحقق به ما أريد منك. لما يجي العبد يتفزلك بقى ويتفلسف ويفتئت ويستدرك، يبقى ايه؟ يبقى كنود. إن الإنسان لربه لكنود. بعد إذنكم اقفلوا البتاع الله. أنا ليا نصيحة أخواننا في الله، اللي معاه هاتف ما بيجيبش غير موسيقى يحرم دخول المسجد به. لماذا؟ لأن من البلايا التي فتننا بها الكفار إن هم صنعوا الموضوع ده عشان إحنا نحمله، واستطاعوا إن هم يدخلوا في بيوت الله الموسيقى الماجنة. يعني أنا أسألك سؤال، لو واحد دلوقتي جاب الزمارة اللي كانت بتزمر دي في البتاع، جابها هي نفسها وزمر بها في المسجد، ما الذي سيحدث؟ كل الناس ستقوم عليه، صح؟ وتقول الراجل ده بيعمل بمزمار داخل المسجد. طب هو دلوقتي لما بيعمل بالتليفون بيعمل بايه؟ اشمعنا لا نقوم عليه؟ لان احنا بنعمل كده زيه، احنا معانا زمامير في جيبنا برضو. فبالتالي لازم تقفل تليفونك وإلا تقسم، لانك انت هذا المحراب اذن في ايه؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. في بيوت اذن الله ان يذكر ويرفع فيها، فيها ان يرفع ويذكر فيها اسمه. احنا دلوقتي بقينا بنرفع ونذكر فيها اسمه، وبقينا بنتنتن وبنبربر بالاضافة لذلك، فدي مأسمة. واحد يقول انا التليفون اللي معايا ما فيهوش الا ترللي، ما بيجيبش بقى لدعاء ولا بيجيب، يحرم عليك دخول المسجد به، لانك تعلم انه سيؤدي هذه الاصوات المنكرة اللي هي دي موسيقى، دي مش تصفيرة. لو تليفون بيعمل تيت 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 مش موسيقى، لو بيصفر لو بيزن كده مش موسيقى. انما اللي انتوا سامعينه ده دي موسيقات. وخدوا بالكم الرنات معمولة على موسيقات عالمية، الرنات اللي موجودة في محمول معمولة على موسيقات عالمية. قطعة اسمها قصة حب، قطعة تانية اسمها البرولي لبيتهوفن، وقطعة وثالثة ورابعة وخمسة وسبعة وعشرة، كلهم معمولين على كده، اللي هي النغمات الأصلية اللي في المكن. يقول لك أصل دي رنة المكنة، مجعولة على هذا، فهم؟ فلازم تستوعبوا ان دي مقدسات، المكان ده مقدس، ده بيت الله. صحيح احنا بالتراب مليان تراب، محدش مننا بينظف، يعني خدوا بالكم اللي يلاقي في مسجد ربنا تراب على الكتب وعلى المساجد يقول لك اصل انا مش الخدام بتاع الجامع، اصل في عامل بياخد 10 جنيه في اليوم ولا 10 جنيه في الشهر، مش انا الخدام. والله العظيم ليتني استطيع اكون خدام الخدام للجامع. لان المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت شغلتها تنظف المسجد، تقوم المسجد، يعني ايه تقوم؟ يعني تجمع القمامة، عشان كده سميت قمامة. فلما ماتت ودفنت لم يعلم بأمرها، فلما اعلموه انها ماتت قال هل اذنتموني، يعني هل اعلمتموني انها ماتت، وذهب وصلى على قبرها صلاة الغائب، لان لتنال شرف صلاة الاعظم من يصلي على ميت عليه الصلاة والسلام. وهذا ما قيمتها؟ طب من هي؟ ده حتى مختلفين في اسمها، من هي؟ يعني ما هياش عائشة رضي الله عنها، وما هياش فلانة او علانة، انما كانت بتنظف المسجد. المسجد زي ما انتم شايفين اهو مليان تراب، حتى البتاع اللي بيشربوا منه مليان في الحوض بتاعه طينة، والمسلمين بيخشوا ويطلعوا ويشربوا زي ما يكون برابرة، بيخشوا مش عارف مثلا جراش عربيات، ده جامع، ده مسجد، ينبغي يكون انظف من بيتك، انظف من اي انظف بيت، لان بيت الله عز وجل، وكرامة ليك، كرامة لك. فبس موضوع المحمول اللي فيه موسيقى هذه مسألة ينبغي أن تنال منكم فضل اهتمام تنزيها للمساجد، تنزيها لهذا المحراب، من باب ألا يذكر ولا يرفع في هذا البيت إلا اسم الله. إنما تبقى في الصلاة والناس في الصلاة وبتسمع القرآن وتلاقي واحد تيرلين 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 ناقص يتحزم ويرقص في منتهى السفة، في منتهى السفة. اكسرها والله، اكسرها لله، مش عارف تقفلها، اكسرها لله بحيث انها ينتهي الصوت ولا تفتن المصلين. وبالتالي يا اخوان علاقة لا اله الا الله بمحمد رسول الله علاقة ماذا؟ علاقة طريق او اتباع يتحقق به المراد، طريق او اتباع يتحقق به المراد، افهموا. فصارت محبته أي الملك مستلزمة لمحبة رسول الله، ومستلزمة لتصديقه عليه الصلاة والسلام، ومستلزمة لمتابعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، الأمور المحبوبة الطبيعية، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. شوف، من الله ورسوله، جمع في المحبة بينه وبين رسوله. لماذا؟ لأن محبة رسول الله من محبة الله، يعني محبة الآباء مش من محبة الله، ومن الأبناء ده محبة طبيعية أو محبة الشهوات أو محبة ما تتلذذ به النفس. فقال هذه المحب مأذون أن تحبوها، مأذون أن تحبوها بشرط ألا ترتفع، ألا ترتفع مكانة محبتها أو أن ترتفع محبتها على محبة الله ورسوله. الشاهد أنه جمع بين نفسه وبين رسوله في المحبة. أحب إليكم من الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات التي جمع فيها بين محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإن كان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكبه، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب، وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان الجمع بين تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك. أو يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه إشارة كافية في هذا الموضع، وسنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا، والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك. هو هنا عرض لمسألة مهمة جدا في غاية الأهمية فيما يتعلق بمسائل الوعد والوعيد، ومش مكانها هنا، بس على عادته رحمه الله أنه ممكن أن يعرض لمسألة جانبية في طيات عرضه لموضوع أصلي، لكن هو بيتكلم على مسألة المحبة وأصول المحبة وشرائط المحبة، وبيتكلم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كدليل وعنوان لمحبة الله، والترابط الشديد بين محبة الرسول ومحبة الله من خلال أن هذا هو الطريق الذي يترتب أو يوصل به إلى المراد. فعرض في المقابل فيما يتعلق بذكر النصوص التي جاء فيها شهادتين إلى مسألة مهمة جدا. المسألة دي في مسائل علم العقيدة بيسموها من مسائل الأسماء والأحكام في الكتب القديمة، في الكتب اللي بعدها شوية بيسموها مسائل الوعد والوعيد، في الكتب اللي بعدها شوية اللي هي كتب اللي زي معارج القبول أو غير اللي هو اللي بعدها الآية آخر الحاجات اللي كده بيسموها مسائل النصوص الواردة في دخول الجنة والنار على أهل التوحيد أو في أهل التوحيد، اللي هو بيسموه عيد أهل التوحيد، اللي هو إيه؟ هناك نصوص من أتى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هناك نصوص من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا بحرم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فتجد نصوص لم يذكر فيها إلا لا إله إلا الله. هذه النصوص مالها؟ إما أثبت بها الجنة وإما أثبت بها تحريم على النار. ركز، نصوص متعلقة بلا إله إلا الله إما يثبت بها الجنة وإما يثبت بها التحريم على النار. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه دخل الجنة، ده نص صحيح في الصحيحين، وحديث عتبان عند البخاري إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هنا قال حرم على النار، وهنا قال دخل الجنة. وبعدين بنجد نصوص بعيدا عن الشهادتين، مثلا لا يدخل الجنة عاق والديه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة شارب خمر. وبعدين مثلا نصوص تانية تقول تبين انه المغتاب في النار، او ما زاد على كعبين فهو في النار، من جر ثوبه خيلاء فهو في النار. نصوص كتير جدا فيها في النار من ذنوب مش من كفر، من ذنوب وليست من كفر، وذنوب كتير بتمنع دخول الجنة من ذنوب وليس من كفر. فهنا بقى ايه يعني شبه يعني اشكال، كيف يدخل الجنة وبعدين ممكن يكون هو يعني من اهل الاخلاص، ما هوش كافر ولا مشرك، ولكن عمل الذنوب التي جاء فيها انه لا يدخل الجنة. ازاي النص الاعلى اللي هو متعلق بلا اله الا الله اثبت له الجنة، وازاي النص المتعلق بالذنب هو ممكن يكون من اهل هذا الذنب اللي هو اتى لا اله الا الله مخلصا يعني من غير شرك، واحنا قلنا ان الاخلاص ضد الايه؟ الشرك، والصدق ضد النفاق، والصدق ضد النفاق، والاخلاص ضد الشرك. لازم تكون المسائل واضحة امامكم حتى تبقى الفهوم كده واضحة. طب واحد ما مش مشرك ولكن صاحب ذنب عاق مثلا، فهم؟ شارب خمر مثلا، نمام مثلا، ومع ذلك هو مخلص مش مشرك، فده هنا يخش الجنة وهنا مش يخش الجنة. فهم؟ وهنا تحرم على النار وهنا هيخش النار. فبيقول لابد تفهموا كيف موقع هذه النصوص من حيث علاقتها. ازاي علاقتها بقى؟ قال ليس هناك تعارض اطلاقا، انما من عرف هناك يعني، يبقى دي مسألة انت سميها كده فهم النصوص المتعلقة بالوعد والوعيد، المتعلقة بدخول الجنة وعدم دخولها، والمتعلقة بالتحريم على النار واثبات دخول النار، زي الامثله اللي احنا ضربناها دي، استحضرها اكتبها معاك او كده. كيف تؤول؟ مش كيف تؤول، كيف يجمع بينها؟ عشان بكره كلمة تؤول دي في النصوص، الا اذا كان تؤول بمعنى التفسير، لان التأويل له معاني كثيرة منها التفسير، ولذلك في كتب كتير اسمها التأويل. كيف يجمع بينها؟ الوجه الاول فيما يتعلق بالنصوص التي اثبتت الجنة لأهل الاخلاص او اهل الصدق او اهل التوحيد، اللي هو لا اله الا الله محمد رسول الله، من اتى بشرائطها دخل الجنة، والنصوص في نفس الوقت التي تمنع من دخول الجنة تؤول، هذا الامر ينظر فيه من معنين. المعنى الاول هو ان الجنة جنان، الجنة جنان. يعني ايه جنان؟ يعني جنات وليست جنة واحدة. وهذه الجنات جعلت لكل اهل طاعة، يعني هناك جنة. احنا كنا اتكلمنا في مسألة من درس او اتنين، متى يوصف الانسان بالصادق؟ متى يوصف الانسان بالمخلص؟ متى يوصف الانسان بالصائم؟ متى يوصف الانسان بالذاكر؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ها؟ امتى؟ يعني دلوقتي الايات قال ان المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، وكذا 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 وكذا. طب دول ايه؟ يعني اللي مؤمن مش مسلم، واللي مسلم مش مؤمن، والذاكر مش صايم، والصايم مش ذاكر. احنا قلنا ايه ساعتها؟ مين فاكر؟ مين فاكر يا اخوانا؟ انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، عليك العوض يا رب. وعش فاكر بقى، انا هقول لك رقمه دي، هروح اذاكر في البيت واقول لك رقمه اللي هو. امتى يقال على الانسان صائم؟ هذا من الصائمين والصائمات. عندما يبلغ المدى في هذا الفعل كله، يعني لما الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، امتى يوصف بهذا الوصف؟ لما يبلغ المدى في هذا الفعل، فهم؟ يعني كل من حقق الصدق صادق، انما متى يقال صديق؟ لما يبلغ المدى في هذا الفعل، فهم؟ متى يقال صائم؟ الصائمين والصائمات، عندما يبلغ المدى في هذا الفعل. افتكروا دي، يعني لما يقال ان فلان ده من الذاكرين، ده مش معناه ان غيره ما بيذكرش ربنا خالص، عمره ما يذكر ربنا، لا، لكن يذكر ويغفل. لكن هذا بلغ فلان من الصائمين، فلان من القائمين، فهم؟ يبقى بلغ المدى في هذا الامر، لذلك ذكروا اصنافا. لما ذكرت الآية دي، ان المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ها، الى اخر الآية، لما ذكر جعل، قالوا ايه؟ قالوا لكل صنف منهم جنة، لكل صنف منهم ايه؟ جنة، جنان كتير جدا. فدي جنة الصائمين، ودي جنة الذاكرين، ودي جنة القائمين، ودي جنة المتصدقين ها، وطبعا معاهم متصدقات، مفهوم؟ فلما يقال لا يدخل الجنة في مقابل ثبوت دخول الجنة بالتوحيد، يبقى هيدخل الجنة ولا مش هيدخل؟ لما يكون ثبت انه هيدخل الجنة بالتوحيد، هيدخل ولا لا يدخل؟ هيدخل الجنة. طب والنص الذي قال لا يدخل الجنة هو عنده؟ مش هيدخل الجنة برضه، بس مش هيدخل الجنة التي جعلت لمن حقق ذلك. فالبرين بآبائهم لهم جنة، يعني هيبقوا من اهل الجنة عموما بالتوحيد، ويدخلوا الجنة الخاصة دي من باب انهم برين بآبائهم، بأبنائهم، بآبائهم. فهم؟ طب فإن كان عقا يبقى هيدخل الجنة عموما من باب ان هو موحد ولن يدخل الجنة؟ ده المعنى الاول، هذا هو المعنى الاول. طب والمعنى الثاني؟ هيدخل الجنة بالتوحيد. طب وبعدين لا يدخل الجنة؟ يعني لا يدخل الجنة في الزمن الذي يدخله اهل هذا البر، يعني ان لم يكن هناك، ان لم يكن المعنى على انه لن يدخل الجنة التي اعدت لاهل هذا البر، فهم؟ اللي يكون المعنى الثاني انه اهل هذا البر واحد عنده توحيد وعنده البر ده هيدخل اسبق ها من اللي عنده توحيد وما عندوش البر ده، فيبقى تحقق فيه لا يدخل الجنة، بمعنى لا يدخل الجنة مع من هو مثله من الموحدين ممن سبقه ببر تخلف هو عنه. واضح المعنيين؟ واضحوا؟ اكتبهم عندك. طب اكتبهم حتى بفهمك انت، اكتبهم بفهمك انت، ما لقيتش اكتب حتى كورق، اكتب على ديل الجلبية، المهم انك تكتبهم. المهم انك تكتبهم. المعنى الثاني انه ربنا حرم الجنة على انه حقق الجنة للموحدين، حرم عليهم النار، حرم النار على الموحدين، وبعدين اللي يعمل كده يخش النار، اللي يعمل الامر ده يدخل النار، فاهم؟ فيبقى ايه؟ ازاي هو محرم على النار وازاي يخش النار؟ نفس المعنى، قالوا نفس المعنى، ان الله اعد للكافرين نارا وللموحدين نارا. الموحدين اللي هم اصحاب الذنوب، مش للموحدين بتوحيدهم، بحيث ان من عذب بذنبه على التوحيد لا يدخل النار التي يدخلها الكافر بكفره، لان نار الكافرين عذابها سموم، بينما نار الموحدين اقل بكثير. فيبقى اذن النار المحرمة غير النار المدخولة، مش في تعارض. ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، اني نار؟ نار الكفار، نار الكفار. طب وهو بقى نمام ويخش النار؟ هيخش نار الموحدين، مفهوم؟ ده معنى. والمعنى الثاني انه يحرم على النار كموحد، بمعنى انه يحرم فيه، يحرم ان يخلد فيها، او بمعنى يحرم على النار التي لا يحرم عليها الكافر، يعني الكافر لا يحرم على النار والموحد يحرم على النار بالتوحيد وان كان يدخلها بذنبه دخول لا يساوي ولا يشابه دخول الكافرين، لان الجنة لها النار ايه؟ النار لها دركات، وايضا نسأل الله العافية والسلامة عذابها ها يختلف، في قليل وفي اخف، اخف الناس عذابا، يعني في عذاب اخف وعذاب اقل، مفهوم؟ يبقى بذلك تستقيم معاني النصوص المتعلقة بالوعد والوعيد التي اثبتت دخول الجنة للموحدين او تحريم النار على الموحدين، مع اثبات النار او عدم دخول الجنة لاصحاب الذنوب، ولا يكون هناك اي ممانعة. طب يبقى بالتالي تنتهي الى ايه المسألة؟ كمسألة عقدية في هذا الموضوع، وهي الوعد الوعيد لاهل التوحيد، ان اهل التوحيد لا ينالون، ان عذبوا يوم القيامة فليس عذابهم عذاب الكافرين، وان توحيدهم ان اجتمع معه موجب التعذيب فقد يعذبوا ولا يكونوا مخلدين، ان توحيدهم الذي يحرمهم على النار قد يكون التحريم هو تحريم الايه؟ الخلود، او تحريم نوع العذاب، النوع ده محرم عليكم، فهم؟ اما النوع الاخر غير، يبقى النصوص مستقيمة، ان الله حرم على النار اللي هي خاصة بالكافرين، من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله. طب لو كان بقى قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله وجي نمام، فإن الله يحرم عليه نار الكافرين، ولكنه يدخل نار النمامين أو نار غير الكافرين، مفهوم؟ وكذلك الجنة، من أتى بالتوحيد دخل الجنة، فهم؟ ومن أتى بالذنب وكده يبقى معناه انه دخل الجنة ومش هيخش الجنة. من أتى بالتوحيد دخل الجنة، أي أنه من أهل الجنة. فإن أتى بالذنب الذي يحرمه من نوع نعيم فلا ينال منه، لأنه حرمه بالذنب، ولم يحرم الجنة بالذنب، إنما يحرم النعيم الخاص منها، أو أن يحرم السبق إليها، أن يحرم السبق إليها. بمعنى من أتى بموجب الجنة يوم القيامة بالتوحيد وأتى بالذنوب، يبقى من لم يأتي بتلك الذنوب حيسبقه إلى نعمها بقد إيه؟ ها؟ بسنين طوال. يعني في الحديث إن أغنياء المهاجرين، إن فقراء المهاجرين يسبقون أغنيائهم إلى الجنة برتوة، وفي لفظ بألف عام. دي بعضهم قال ده إدراك من الراوي، والبعض قال ده تفسير من الراوي، لأن الرتوة تقال 110 و100 و1000، يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه في سبق. ليه بقى؟ لان الاغنياء حيسألوا عن المال والمتاع، فعبال ما يسألوا ويخلصوا الحسابات، اللي ما عندوش مال ولا متاع وعنده الايمان، وده عنده الايمان، ما الاتنين مهاجرين، فدوك هيسبق. طب انت ممكن يبقى العطلة هتحصل بايه؟ العطلة تحصل بكثرة السؤال او بالحساب على الذنب، من نقش الحساب عذب، فهم؟ فيكون اما عدم دخوله، أي عدم دخول الجنة التي فيها نعيم من اتى بتلك الطاعة وقد تخلف عن تلك الطاعة فاستوجب الحرمان منها، او ان يكون حرمانه قدر التأخير، فهم؟ يعني هذان هم المعنيان الذين هو قال اننا ذكرت هذا في هذا المحل، وسأذكر تفصيله في موضعه عندما يتكلم فيما يتعلق بماذا؟ بالوعد والوعيد. فيما يتعلق طبعا مسائل الوعد والوعيد بقى يدخل فيها الشفاعات، ويدخل فيها الحساب، ويدخل فيها الميزان، ويدخل فيها استحقاق العقوبة من عدمها، يعني مسائل كثيرة جدا هتبين ان شاء الله تعالى في موضعها، برجاء ان انتوا تراجعوا الدروس وتتابعوها، وتحاول تسمع وتكتب وتستخرج الفوائد التي ممكن تحتاج الى تذكرها، عسى ان ينفعك الله بذلك، لانك سعيك في تعلم هذه المسائل او في محاولة يعني تفهم هذه الامور انما هو محاولة لتصحيح العبودية وتجويدها. اسأل ان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين. ولازلت بعود التذكير واشدد على مسألة مولونية الغد، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.